قال رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في الباب السابع من كتاب العمل في الصلاة، قال: باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، أي وهو في الصلاة، في الصلاة متعلق بالمفعول. قال رحمه الله: قال الليث حدثني جعفر وهو ابن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز، ولقبه من يكمل ما لقبه؟ الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادت امرأة ابنها وهو في صومعته، أي ممن كان قبلنا، وهي أم جريج، قالت: يا جريج. والبخاري علقه في هذا الموضع وقد وصله في موضع آخر. قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي. يستخير الله في صلاته، أي يجيب أمه أم يستمر في صلاته؟ اللهم أمي وصلاتي، أي اجتمع علي أمران، فأيهما أقدم؟ قالت: يا جريج. نادته الثانية، قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي في ثلاثة أيام، كما بينتها الرواية الأخرى. في كل يوم تأتي إلى الصومعة وهو يصلي على دين النصارى، كان هذا في من كان قبلنا. فقال: اللهم أمي وصلاتي، أي اجتمع علي أمران، أمي تناديني وأنا في الصلاة. فوجدت عليه، غضبت إذ لم يجبها ثلاثة أيام، فقالت: قالت: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه المياميس، لا يموت جريج. هذا خبر قصدت فيه الدعاء. وفي الرواية الأخرى دعاء: لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، لا تمته، لا دعائية، مثل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. هي لا الناهية، ولكن إذا توجهت من العبد إلى الرب يقال فيها تأدبا لا الدعائية. أما التي في هذه الرواية: اللهم لا يموت، فهي لا نافية، ولا النافية داخلة على جملة خبرية، بخلاف لا الناهية داخلة على جملة إنشائية. فلا الناهية دعاء صريح، ولا النافية جملة خبرية، والخبر أريد به الدعاء: لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه المياميس. قال: وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت، فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج. نزل من صومعته، قال: جريج، أين هذا الذي تزعم أن ولدها لي؟ أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال يابوس، يا بابوس، من أبوك؟ أي يا غلام من أبوك؟ قال راعي الغنم. راعي الغنم. وهذه القصة مختصرة، وهي قصة عظيمة فيها فوائد. أخرجها البخاري رحمه الله في مواضع، منها كتاب المظالم، باب إذا هدم حائطا فليبني مثله، وأوسع منه في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم. أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. بوب عليه النووي باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها. نقرأه برواية مسلم لتكتمل عندنا الفائدة. قال مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه قال: كان جريج يتعبد في صومعه فجاءت أمه، قال حميد: فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعته، كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه، يعني جاءت من تحت الصومعة في النهار مع وجود الشمس، تعرفون النساء وكبار السن إذا أرادت أن تنادي تضع يدها على حاجبها وتنظر يا جريج كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه، لأنه كان في الصومعة تدعوه، فقالت: يا جريج أنا أمك كلمني، فصادفته يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته كأنه يستخير، فاختار صلاته مضى في صلاته فرجعت، ثم عادت في الثانية فقالت: يا جريج أنا أمك فكلمني، قال: اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته فقالت، هذا في الثالثة كما في الرواية الأخرى، قالت بعد الثالثة: اللهم إن هذا جريج وهو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات، المومسات الزواني، نساء الزواني. قال الراوي: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، أن دعت عليه أن لا يموت حتى يرى وجوه الزواني. قال الراوي: لو دعت عليه أن يفتن، أي أن يصرف عن العبادة والطاعة، لا ربما فتن. دعوة الأم لا يستهان بها وإن كانت في وقت غضب، فهو معذور باعتباره كان يصلي في صلاته وأمه لا تدري بحاله وتطلب منه أن يجيبها، وهو ابنها واجب عليه أن يجيبها، لكنه مشغول بعبادة الله بالطاعة وبالصلاة، فقدم الصلاة على طاعة أمه، فدعت عليه ألا يموت حتى يرى وجوه الزواني، فلم يمت حتى رأى وجه تلك الزانية التي تعرضت له والتي اتهمته بأنه أبو ولدها من الزنا. قال وكان راعي ضأن، لهذا يحذر الإنسان من دعوة الوالد على ولده، ولو كان للولد وجه حق يسترضي والديه وإن كان له وجه حق، لا يترك أباه ولا أمه تدعو عليه إلا إذا لم يكن له في ذلك حيلة بأن أراد منه ما لا يجوز شرعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول استجابوا لأحدكم ما لم يدع بإثم أو بقطعة رحم، فدعاؤه ما يكون في إثم، فيرجى أن لا يجيبه الله. كأن تطلب منك أن تترك الاستقامة وإلا دعت عليك، أن تحلق لحيتك وإلا دعت عليك، أن تترك طلب العلم وإلا دعت عليك، أن تترك الصلاة في المسجد وإلا دعت عليك، هذا من الشيطان، من الشيطان. والله سبحانه وتعالى يقول كلا لا تطعه واسجد واقترب، فلا يطاع من نهى عن طاعة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ قال في آخر السورة كلا لا تطعه واسجد واقترب، وقال سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لكن إذا كان لها وجه حق فانتبه واحذر أن تدعو عليك، وإذا كان الإنسان في نافلة عبادة ودعاه أبوه أو أمه إلى حاجة لهما فحاجتهما مقدمة، كما في هذا الباب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، وكما بوب عليه النووي رحمه الله باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها. قال ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. قال وكان راعي ضأن أي غنم يأوي إلى ديره أي إلى صومعته. قال فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي فحملت، هذه لها قصة، قصتها في البخاري قصة هذه المرأة. قال عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى هذا الأول، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، ثم ذكر قصته. وفيه وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلي، جاءته أمه فدعته فقال أجيبها أو أصلي، فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى. تحدث بنو إسرائيل عن عبادة جريج، هذا رجل عابد مقبل على دينه وعبادته، فتحدثوا كيف يفسدونه، ما هي الطريقة إلى إفساده، هذا الشيء الذي يقض مضاجع أهل الشر. ويجعلهم غير مرتاحين، لماذا هذا مستمر في الطاعة وفي العبادة، كل يومه في المسجد، كل يومه في الدروس، كل يومه في الصلاة، كل يومه في الطاعة، هذا يرونه شيئا لا بد أن يغير هذا البرنامج ولا بد أن يسعوا في إفساده. تذاكروا عبادته فقالوا من يفسده. وكانت امرأة بغي من بني إسرائيل يتمثل في حسنها، امرأة بغي يعني زانية صلى الله العافية، ويتمثل في حسنها، بحسنها كم قد جذبت من أناس ووقعوا في الفاحشة. فقالت أنا له، واثقة بنفسها أنها ستفسده وأنها كذلك ستخرب عليه عبادته وتشهره إشهارا عظيما في ماذا؟ في أنه انتكس وفسد. فتعرضت له فثبته الله، ثبات من الله سبحانه وتعالى، فلم يلتفت لها، انتظرته متى يخرج من صومعته لقضاء حاجة، فعند رجوعه تعرضت له، وقفت بفتنتها وجمالها وحسنها وطولها وعرضها وبياضها وإلى آخره، تعرضت له لتفتنه، فلم يلتفت إليها. رجل صالح لم يلتفت إليها، فتنة أعرض عنها. في ذاك المكان ما كان هناك أحد، جريج والمرأة، هو في صومعة والصوامع تكون خارج الديار، ولكن ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا ممن يظلهم الله في ظله، فهو مقبل على الله بصدق فنجاه الله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، الله عز وجل صرف هذه الفتنة عن يوسف فصرفها عن جريج، فبقي في نفسها ترجع إلى قومها وتقول لم يلتفت إلي، ومعناه أنه لم نعم تثيره ليثيره حسنها وجمالها، هذا مشكلة، يعني كما يقال هذا الآن إن هذه المرأة ترى أنها رجعت بخيبة وهي قد وثقت أن تفسده. فكان هذا الراعي يأوي إلى صومعة جريج، راعي لا عبادة ولا علم ولا نعم، راعي من عامة الناس لم يعصمه الله، وهي محتاجة إلى أن يقع عليها لتحمل وتتهم به ذلك العابد، فوقع عليها الراعي وحملت. فلما وضعت قالوا لها من هذا؟ ماذا قالت؟ قالت من جريج، من جريج الذي كانوا يأملون أن يكون فاسدا نعم مثلهم أو أشد، قالت من جريج. فذهبوا إليه فأنزلوه من صومعته، من أول في الأول يتمنون فساده، بعد ذلك لما فسد ما رحمه، ما قالوا تمنون فساده، ما قالوا لها أهلا وسهلا ومرحبا، عد لك متكئا في النادي الذي نجتمع فيه ونشرب فيه الخمر ويقع فيه الفسق وإلى آخره، لا، وجدوا فرصة لصاحب الاستقامة. وهكذا أهل الفساد والشر إذا وجدوا فرصة، ولو كانت يعني هذه الفرصة إشاعة، وجدوها لصاحب الاستقامة ما يفكونه، لا بد أن يفتن بهم، وإن كانت إشاعة وإن كان كذبا، فما أشد حرصهم على أن يقع أهل الاستقامة في الزلقات والزلات. نعم، فاكهة المجالس عندهم، ربما هم فيهم الزنا وفيهم الفسقة وفيهم وفيهم لا يبالون، لكن هذا لما حصل منه هذا الشيء وهو يدعي، هو راهب في صومعة بعيد، لا هو حولهم ولا يريدهم ولا يريد دنياهم ولا طريقتهم، ولكن مع ذلك غضبوا. لماذا هذا صاحب الاستقامة يتزيى بزي الدين وهو على هذا الشر؟ فأتوا فاستنزلوه من صومعته من دون سابق إنذار ومن دون سؤال ومن دون، إنما نزلوه أنزلوه من صومعته، هدوا الصومعة، هذه الصومعة التي تكذب بها علينا أنك صالح وأنت ما أنت صالح. نعم كانت من طين، فهدوا تلك الصومعة. ثم ما شأنكم ما شأنكم، يعني شيء مفاجئ له. قالوا زنيت بهذه المرأة وهذا الولد منك. ثم قال ائتوني بالغلام، فقام صلى ركعتين ثم ناداه أو جاء بالغلام فطعنه بإصبعه. ثقة بالله سبحانه وتعالى، وإلا ما كان يعلم الغيب وما كان يدري هل يتكلم هذا الغلام أو ما يتكلم، لكن توكل على الله، ثقة بالله وأن الله سيبرئه من هذه التهمة. فطعن بإصبعه في بطن الغلام وهو غلام ما زال، ربما وضعته قبل أيام يوم أو أقل أو أكثر. من أبوك؟ فأنطقه الله الذي أنطق كل شيء، فقال أبي فلان الراعي. ظهرت براءة جريج من هذه الفعلة الشنيعة والتهمة الفظيعة، فعند ذلك عرفوا خطأهم على هذا الرجل الصالح فيهم، فقالوا نعيد لك صومعتك من ذهب، تكفيرا على الخطأ الذي أخطأوا في حقه. عندهم غلو في القدح وغلو في المدح، ما يضبطهم ضابط. فقال لا، بل أعيدوها كما كانت من طين، أعيدوها كما كانت من طين. وكما قال الشيخ ابن باز رحمه الله، أهل الشر والفساد لو استطاعوا أن يتهموا الرجل بأنه يأتي أمه الرجل الصالح المستقيم لما قصروا وما تأخروا. فالتهم عندهم على أهل الاستقامة والخير من أرخص ما يكون، ولهذا تجد الإشاعات وتجد الكذب وتجد إلى آخره. وإن كان هذا الرجل الصالح ليس بمعصوم، هو بشر يقع منه الأشياء في الغضب والرضا، ويقع منه الخطأ والخطيئة والخطل والزلل، ليس بمعصوم، ولكنه رجاع أواب إلى الله. لكنهم لا يرحمون إلا من رحم الله، ولهذا تجد أحدهم قد يكون واقعا في أضعاف ما يتهم به ماذا ذلك الرجل المستقيم، ولكن يرى شيئا منكرا. تخيل أنت كما قلنا للإخوة مرة، لو أن هناك رجلا مستقيما يشار إليه بالخير والصلاح، طالب علم مستقيم سلفي على سنة، محافظ على الصلاة، مربي لحيته، لابس اللباس الشرعي، قميص وعمامة إلى آخره، لو مشى بين الناس طيب ودخل سوق القات من صندقة إلى صندقة يدور يبحث عن القات، أو خرج ومشى بين الناس وبيده حبة دخان، أقرب واحد من الذين في الشارع من قطاع الصلاة، والذي يشرب باليوم 2 باكت و3 باكت يخزن في اليوم 20,000 و50,000 ولا يعرف لله حقا ولا لعباده، إذا رأه قال ما لك يا متطوع، ينكر عليه ينكر عليه دخوله سوق القات، انه ينكر عليه انه يمسك حبه سيجاره في يده. لماذا؟ لان المستقيم مثل المراه الصافيه ومثل الثوب الابيض، ادنى خدش في المراه يتبين فيه، وادنى وسخ في الثوب الابيض يتبين فيه. انظر الآن، ثوب أبيض وثوب أسود، لو أن إنسانا اشتغل في الميكانيك ولبس الثوب الأبيض، أي أدنى شيء أول ما يبدأ يلبس تظهر فيه البقع، لكن الثوب الأسود ما يتبين. فلهذا نأخذ من هذا عبرة أن المستقيم يحافظ على استقامته، وأن طالب العلم يحافظ على هذا البياض والنصوع، نصاعة المنظر والمظهر، ويبتعد عن كل ما يشينه ولو كان هو ليس بمعصوم، لكن يبتعد عن الأشياء التي تشوه صورته عند الناس، ليس لأجل الناس وإنما طاعة لله سبحانه وتعالى ودعوة في الناس. لأن الناس إذا رأوك وأنت صادق مع الله في استقامتك أحب الاستقامة، ومع الأيام تجد من يتأثر بك ويحافظ على دينه وطاعة ربه. أما إذا رأوك لعابا بدينك، نعم ربما كرهوا الاستقامة من تحت رأسك، كنت سببا في الصد عن سبيل الله من حيث تعلم ومن حيث لا تعلم. ولهذا كثير من أهل الأهواء تشوهت صورة الدين عند بعض العوام بسببهم، تجده يتلبس لباس الدين ثم إذا به مرتشي، وإذا به كذلك يكذب، وإذا به يداهن ويمالئ، وإذا به كذلك أشياء من هذه الأشياء التي يفعلها عن قصد وعن ولوج غير طبيعي في الفتن والأخطاء والمعاصي. فلأجل ذلك الناس قد ربما صدهم ذلك عن الاستقامة، والله المستعان. إذن ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ والقصة قصة عظيمة فيها فوائد كثيرة، لكن الشاهد من هذا أن هذه المرأة التي هي الأم دعت على ولدها إذ لم يجبها في الصلاة. قال الحافظ رحمه الله: باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، أي هل يجب إجابتها أم لا؟ وإذا وجبت هل تبطل الصلاة أو لا؟ في المسألتين خلاف، ولذلك حذف المصنف جواب الشرط. يعني لو هل يجيبها أولا أم لا؟ الجواب التفصيل في صلاة النافلة وصلاة الفريضة. إن كانت الصلاة فريضة ففرض الله مقدم، والله ورسوله حق أن يرضوه، فيقدم صلاة الفرض ثم يرجع إلى أمه فيعتذر منها ويبين لها عذرا أنه كان في صلاة فريضة. وأما إذا كان في صلاة نافلة فيجيبها، يقطع نافلته ويجيبها. فهل يجيبها ويسترجع يستمر في صلاته؟ يعني يقول نعم يا أمي ثم يرجع الله أكبر يسجد ويركع، أم يقطع صلاته ويجيب أمه؟ يقول الحافظ في المسألتين خلاف، هل تبطل الصلاة أم لا إذا أجاب أمه؟ سيأتي بعض الكلام. قال: وقال الليث: وصله الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي أحد الشيوخ البخاري عن الليث مطولا، وجعفر هو ابن ربيعة المصري، وجريج بجيمين مصغر. وقوله في وجه الميامس في رواية أبي ذر وجوه الميامس، والميامس جمع مومسة بكسر الميم أي الثانية، لأن الأولى مضمومة، وهي الزانية. قال ابن الجوزي إثبات الياء فيه غلط، لأن مومس جمعه على ميامس، لكن وجه في إثباتها، والصواب حذفها ميامس. وخرج على إشباع الكسرة، الكسرة بعد الميم الثانية، وحكى غيره جوازه. قال ابن بطال سبب دعاء أم جريج على ولدها أن الكلام في الصلاة كان في شرعهم مباحا، احتاج هذا إلى إثبات ودليل، فلما آثر استمراره في صلاته ومناجاته على إجابتها دعت عليه لتأخيره حقها انتهى. قال والذي يظهر من ترديده في قوله أمي وصلاتي أن الكلام عنده يقطع الصلاة، نعم ليس هناك دليل أن الصلاة الكلام كان في شرعهم كان مباحا، ولهذا رد ذلك الحافظ فقال كونه يقول يا رب أمي وصلاتي أمي وصلاتي دل على أنه لو أقبل على أمه أضر بصلاته، أن الكلام عنده يقطع الصلاة، فلذلك لم يجبها. وقد روى الحسن بن سفيان وغيره من طريق الليث عن يزيد بن حوشب عن يزيد بن حوشب عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو كان جريج عالما لعلم أن إجابته أمه أولى من عبادة ربه. ما حال هذا؟ قال ويزيد هذا مجهول. وحوشب بمهملة ثم معجم بوزن جعفر ووهم الدمياطي فزعم أنه ذو ظليم، والصواب أنه غيره، لأن ذا ظليم لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وقع التصريح بسماعه. إذن حوشب هذا الذي روى عنه هذا الحديث مجهول، يزيد ولده مجهول، فلا تثبت بذلك الصحبة لأنها جاءت من طريق مجهول، إلا إذا كان هناك دليل آخر على إثبات صحبته. وهذا الحديث لعله من مما ذكره شيخنا يحيى في ضعيف مفاريد الصحابة، فهو حقه أن يذكر هناك إذا كان حوشب هذا ليس له إلا هذا الحديث. وقوله فيه يا بابوس، قال القزاز هو الصغير يا صغير، قال ابن بطال الرضيع، وهو بوزن جاسوس، يعني مثل ما تقول جاسوس قل بابوس، واختلف هل هو عربي أو معرب. فرق بين العربي والمعرب أن العربي من لغة العرب والمعرب من لغة غير العرب واستعملته العرب. مثال ذلك كمبيوتر، هل هو عربي أو معرب؟ هل هو لفظ عربي في الأصل أم لفظ في اللغة الإنجليزية واستعمله الناس؟ لفظ في اللغة الإنجليزية واستعمله الناس، معرب هذا يقال له، لكن حاسوب حاسوب عربي لأنه مأخوذ من الحساب، والحساب مادة عربية. قال وأغرب الداودي الشارح فقال هو اسم ذلك الولد بعينه وفيه نظر، وقد قال الشاعر حنت قلوصي إلى بابوسها جزعا، شاهد بابوسها أي صغيرها. وقال الكرماني إن صحت الرواية بتنوين سين بتنوين السين تكون كنية له يا بابوس، يعني يا بابوس، ويكون معناه يا أبا الشدة، وسيأتي بقية الكلام عليه في ذكر بني إسرائيل. إذن معنى يا بابوس أي يا صغير. من أبوك؟ قال راعي الغنم، راعي الغنم. إذن إذا دعت الأم ولدها في الصلاة إذا كان في نافلة فله أن يجيبها، إذا علم أو غلب على ظنه أن إجابتها مهمة، وأما إذا كان في آخر صلاته مثلا ثم صلى وذهب إليها وأخبرها أنه كان في الصلاة ويعرف من طبع أمه أنها تعذره وأنها ربما قد رأته يصلي فتركته فيكمل صلاته، لكن إذا كانت لها حاجة به وغلب على ظنه أن لها بها بأن لها بدعائها إياه حاجة فيقطع صلاة النافلة ويجيب أمه أو أباه، أما الفريضة فيكملها والله أعلم. طيب هذا هو درس اليوم والمؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله تعالى.